الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في المسألة التي قبلها نحب الإخوان إشارة إلى شيء من الخلاف في هذا، وما يتعلق بالصلاة في ثوب الحرير والمغصوب، وهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف من صحة الصلاة من عدمها. والجمهور كما تقدم على صحة الصلاة وصلى في ثوب حرير أو في مكان مغصوب، ولهم تفاصيل في هذا، وهذا يرجع إلى قاعدة في النهي إذا نهي عن شيء هل يعود النهي إلى ذات المنهي عنه فيبطل أو يفصل في مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عن ليس عليه أمرنا فورد. من أهل العلم من قال إن كان يعود إلى ذات المنهي إنه يبطل مثل النهي عن صوم يوم العيد، فلو صام يوم العيد فلا يصح صومه، النفس يوم العيد منهي عنه، فما لو فذلك نهى عن الصلاة بعد الظهر بعد العصر بعد العصر وبعد الفجر، فإن الصلاة نهي صب عن الصلاة في هذا الوقت قصدا فلا تصح الصلاة. منهم من قال فرق بينما إذا كان شرطا في الصلاة أو ليس بشرط في الصلاة فلا يصح إذا كان شرطا فيها، قال إن عاد إلى ذات المنهي أو إلى شرط فيه. فقالوا كما أن لو ستر ثوب بدنه مثلا بثوب حرير فإن ستر البدن شرط في صحة الصلاة ولا يصح لأنه يعود إلى شرط فيها، وإن عاد إلى ما ليس بشرط كما لو غطى رأسه مثلا بعمامة أو غطرة مغصوب غصب فإنها تصح، وكما لو لبس خاتم من حرير من ذهب فإن الصلاة تصح لأنه لو كشف رأسه فليس بشرط أن يستر رأسه. كذلك أيضا قالوا لو صلى مثلا في مكان مغصوب، قالوا إن المكان المغصوب لا يعود إلى شرط في الصلاة ولا إلى ذاتها، فقالوا إن الغصب محرم داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالغصب محرم سواء صلى فيه أو لم يصلي، ولا يجوز له أن يمكث في هذا المكان، ويجب عليه أن يفرغه لصاحبه. فقالوا إن النهي لا يعود إلى الصلاة، وقالوا إنه لا يمتنع أن يكون مأمورا منهيا، مأمورا منهيا فهو مأمور بالصلاة منهي عن الغصب، مأمور بالصلاة من الغصب، كما لو صام ووقعت من الغيبة والنميمة فإن صومه صحيح وإن كان صوما محرما، لأنه في الحقيقة لا صوم له، ومع ذلك صومه يصح وتبرأ به الذمة. وكذلك قالوا لو صلى وقد استوفى الشروط وأتى بالشروط وأتى بالأركان وأتى بالواجبات ولم يفوت ركنا ولا شرطا، غاية الأمر أنه مثلا غصب هذا المكان فصلى فيه فيكون آثما بذلك، فلا يمتنع أن يؤجر وأن يأثم، يؤجر بصلاته ويأثم بفعله، وهذه قاعدة الشريعة ومبني أيضا على قاعدة أهل السنة والجماعة، لأننا إذا قلنا إن صلاة باطلة في الحقيقة أبطلناها بعمل، والقاعدة أن الأعمال لا تبطل إلا بمحبط أو مفوت شرطا أو ركنا، فهذا لم يفرق شرطا ولا ركنا ولا يأتي بمحبط يحبط العمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر، فأثبت له الصوم مع أنه في الحقيقة وقع في مهول محرمة في صومه من غيبة ونميمة وقذف. فكذلك أيضا المصلي الذي صلى وهو آثم بفعله من جهة غصبه للمكان فإنه لا يأثم، فإنه في الصلاة ليس في صلاة مأمور وواجب عليه، أما فعله فهو الآثم. وألحقوا به أيضا حتى ولو صلى مثلا في بعضهم لو صلى مثلا بشيء مغصوب وستر بدنه المغصوب، فقالوا مأمور بستر البدن آثم بستره بشيء محرم، وتفريقكم بين البقعة وبين الملبوس لا دليل عليه، فالبقعة واجبة، البقعة واجبة، فكيف تقولون إن البقعة ليست بشرط؟ لو صلى بالهواء ما صحت صلاته إنسان، بل إنه لا يمكن يصلي بالهواء، حتى لو صلى بالهواء أو يصلي بالبقعة، تفريق مثلا بين الثوب والبقعة وقول إن هذا شرط، في الحقيقة البقعة لا بد منها، بل هي ربما يدعى أنها ركن من جهة أنه لو صلى بغير بقعة لم تصح، لهذا قال لو صلى بأرجوحة لم يصح، لأنه أو بمكان مستقر. واختلفوا فيما لو صلى مثلا في سفينة تجري، مثلا سفينة وقع الخلاف، وإن كان الصحيح أنه يصح إذا كان يؤدي الأركان كلها، فهذا يبين لك أن هذا الخلاف مثل هذه المسألة يعود إلى مسألة اجتهادية وليس هنالك دليل واضح. وبعض العلم أجرى صحة القول أن هذا العلم لم يقدروا صلاة كثير من الناس وخاصة ممن يظلم ويغصب، وقالوا إنه وقع الظلم منهم الناس ومن خصوصهم ومن الولاة فيما يغصبون ويأخذون، وربما يأخذون الأمكنة ويغصبونها، وغيرهم يغتصبوا بلادا وأراضي وبقاعا، ومع ذلك لم يأتي السلف أنهم أمروهم بعد الصلاة، وقال إن هذا كالإجماع منهم على صحة الصلاة وإن كانوا آثمين بهذا الفعل. هذا شيء مما يذكر في هذه المسألة كما تقدم، هو من المسائل الاجتهادية. ومن أفضل استدل بقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا وهو فورد، وقال إن هذا كما يجري، كما أنه يجري في باب المعاملات فهو أبلغ أن يجري في باب العبادات، لكن قالوا إن هذا بالعمل الحافظ العمل الباطن من كل وجه، أما العمل المأمور بك الصلاة فهو مأجور بفعل. وورد في حديث رواه أبو داود في قصة في رجل في حديث مطول رواه أبو داود، وفيه أنهم ذكروا رجلا يعني جاهد في سبيل الله، وذكروا أنه عمل عملا يعني مما يأثم به أو لم يقصد به مقصدا حسنا، فقال فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إنه يؤجر على فعله أو ما يمنع أن يؤجر ويحمد. قال فرأيت الراوي يهتز لها ويعيد عليه، يعني هل قال النبي ذلك، يعني أنه لا يمتنع أن يؤجر، في قصة لا أذكر الآن، لكنه ذكر في أنه يؤجر على فعله وإن كان ما وقع منه من فعله هو خطأ غلط يأثم به إن لم يتب منه. نعم. أما المسألة الثانية في ما يتعلق بشروط الصلاة وهو استقبال القبلة، قوله عليه يعني يجب ذلك، وهذا محل اتفاق العلم وأنه يجب استقباله، ولي وجه شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك للسماء فنولي لك قبلة ترضاها، ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. استقبال القبلة واجب، واستقبال عينها لمن كان مشاهدا واجب بالإجماع، فمن شاهدها وأمكنه أن يتجه إليها وجب عليه ذلك، من أمكنه أن يتجه إليها واستطاع ذلك فيجب عليه ذلك، إنما يسقط عن من عجز عن استقبالها، يعني يسقط في أحوال ثلاثة، من عجز عن استقبالها هو في النافلة في السفر وفي حال الخوف، في حال الخوف، فهذه الأحوال الثلاثة لا تجب إليها استقبالها. أما ما يتعلق بالعجز هذا واضح لأنه غير مأمور، وقبلته التي يستطيع إليها، فاتقوا الله ما استطعتم، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما حال الخوف كذلك، فثبت في الحديث حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى وأصحابه صلوا إلى غير القبلة إلى جهة العدو، هذا إذا كان العدو بغير جهة القبلة. وكذلك أيضا في حال النافلة ثبت الصحيحين من حديث عمرو بن ربيعة رجال بن عبد الله ومن حديث أنس، ويشرع إن أمكنه ذلك من المشقة أن يتجه إلى القبلة حال إحرامه، حال إحرامه. فقد روى أبو داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى في السفر النافلة كبر إلى القبلة ثم لا يبالي حيث وجه ركابه، يعني بعد ذلك سنة أن يكبر إلى جهة القبلة. فإذا كان الإنسان مثلا جهته إلى جهة الغرب، قبلة إلى جهة الغرب ومشابه، واتجاهه إلى جهة المشرق سيدا، فالسنة أن يتجه إلى القبلة أول ما يكبر ثم بعد ذلك يصرف مركوبه من سيارة نحوها إلى غير جهة، إلى جهة سيره. هذا أفضل سنة ليس بواجب، لأنه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام ويفرع القيام به إذا تيسر ذلك. وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو بحكم المشاهد. يعني إنسان بينه وبين الكعبة حاجز جدار مجلس أن يقوم بالحرم ويعلم أن الكعبة في الوسط لأنه داخل الحرم ويعرف موقع الكعبة وفي هذا المكان ويعلم أن الكعبة مثلا جهة هذا العمود أو جهة هذا الجدار تمام، فيجب أن يصمد إلى هذه الجهة التي الكعبة خلفها. كذلك في حكم من كان من أهل مكة فيعلم جهة الكعبة من كثرة صلاته إليها ومن كثرة دخوله إلى الحرم ومعرفة جهة الكعبة، فيعرف من كثرة مشاهدته وكثرة صلاته يعرف جهة الكعبة فهذا بحكم المشاهد ويجب عليه أن يتجه إليها من كان مشاهدا لها أو بحكم المشاهد. لأن الأمر في الأحاديث هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، وهذا هو الواجب. قل هو اللي وجه شطر المسجد الحرام على أنه يجب أن يتوجه إليها، فإن لم يمكنه أن يعلم جهتها فعليه أن يجتهد للعمل بما أمر. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قل سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، فكان يمكنها أن يتجه إلى جهتها وعينه وجه الغني، مع أنه إذا كان بعيد لا يمكن التجه إلى عينها أو لا يمكن أن يعلم الاتجاه إلى عينها، فالاتجاه يكون إلى جهتها. ويقال بعد التحري، بعد التحري. وجاء في عدة أخبار أنه وأصحابه عليه الصلاة والسلام يتحرون جهة القبلة، وهكذا كانوا يبنون المساجد إلى جهة القبلة. وفي هذا دلالة على أن التوجه إلى عين الكعبة ليس بواجب، لأنه ليس بممكن، إنما يتجه إلى جهة. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، فعليه استقبال القبلة كما تقدم. وثبت في حديث المسيء صلاته أنه عليه الصلاة والسلام قال أمر قال استقبل القبلة وكبر، أمر باستقبال القبلة، وهذا أمر للمسيء ولغيره، وهو شرط للصلاة، شرط للصلاة. طيب هذا شرط الآن، ومع ذلك هل يلزم تحسين الشرط على كل حال؟ أو لا يلزم الشرط؟ شرط لها، هل يلزم تحسين على كل حال أو لا يلزم؟ نعم، كيف ذلك؟ نعم، إذا كان إيه؟ هذا عاجز، وهذا في حكمه، يعني في حكم العجز. طيب إذا تبين له بعد ذلك الجهة بعد الفراغ من عبادة إيه؟ لا يلزمه. طيب من تذكر انه على غير وضوء بعدما صلى شكر صلاته، لماذا يعيد؟ نعم، تفصل فيه الوضوء، شرط الاستقبال قبلة، شرط استقبال الشر. نعم، طيب I'm going to go to the hospital. الشرط قلنا الشرط هو بالشرط لازم استمرار ولا لا؟ بقنا على هذا.
نعم نعم
طيب الوضوء الوضوء عودوا الى الوضوء مره ثانيه الوضوء هل شرط على كل حال؟
نعم
ثلاث نعود الى الوضوء نقول الوضوء كذلك هو شرط لكن عند مع القدرة فإن لم يستطع انتقل استيمونه بدل ولو لم يستطع التيمم تسوي صلي على سفحة فهو شرط مع القدرة هذا معنى إذا قيل شرط هم أن الشرط خلاص حتم لازم على كل حد نشر تكليف ما لا يقر كذلك أيضا نقول ألقي استغى الشرط مع القدرة والاستطاعة فهو حينما يجتهد لتحصيل الشرط ثم يعرف تحصيل كل شرط بحسب بلا تفريط فالذي مثلا توضع صلى بلا وضوء هذا مفرط مفرط مثل من صلى بغير تحري او من صلى يظن هذه القبله ها يظن هذه القبله اجتهاد الى اجتهاد فلهذا نامره بالاعاده كما نامره بالعرف إعادة الوضوء أيضا هنالك بعض الشروط يخفف فيها وبعض الشروط شدد فيها فاستقبال قبلة يخفف فيه ما لا يخفف في الوضوء لماذا؟ يعني انظر الآن استقبال قبلة الشرط ومع ذلك ليس كاشتراط الوضوء يخفف فيه ما لا يخفف في الوضوء وش وجه التخفيف؟ نعم نعم طيب نعم احسن طيب القيام القيام بالصلاة بالحكمة الصلاة ركن أيهما أبلغ أشد الركن ولا الشرط على اصطلاح الركن أبلغ طيب حكم قيام النافلة ليس واجب إذن شبه قياس النافلة يمشي ولا ما يمشي أنا قصدي أن النافلة ما لا تقس الأضعف على الأقوى ألحق الأضعف الأقوى لا الأقوى بالأضعف شرط قياس التساوي فإذا قست الصلاة الفرض على النافلة قست الأقوى بالأضعف والفرض في القياس أن يكون الأقوى تابعا للأضعف يعني شرط الاستواء في المحل فالصلاة في النافلة الاستواء في اتجاه قبلة في النافلة ليس بشرط للسفر ساقط حتى ولو يعلم الجهة كما نقول ان القيام بالنافلة ليس بواجب ولو كان قادر ليس بواجب سقط بالاجماع لكن نقول ان الشرط بعض الشروط التي تخفى في الامر هنالك شروط تخفى فالشرط الذي يخفى هذا نبه عليه ابن رجب رحمه الله في بعض كلامه في بعض قواعده ان ما يخفى من الشروط او يشق حصوله فإنه يخفف له ما يخفف لغيره من الشروط ما يشق حصوله أو ربما يتعذر أحيانا يتعذر واضح لكن يشق مثل استقبال القبلة استقبال القبلة يشق أحيانا حينما تخفى القبلة فنأمره بالاجتهاد فإذا أمرناه بالاجتهاد وصلنا الحمد لله فلو أمرناه بالإعادة هو ما ضر اجتهاد وأدى وسعه فلهذا لما كان يخفى واجتهد واتقى الله ما استطاع صح السلام. انظر ايضا بالصوت، الاصل وجوب الامساك الى متى؟ الى الامساك الى مغيب الشمس، يعني لا بد ان يسكن مغيب الشمس. لكن لو انه اقبل الليل من هنا ورأيه والسماء فيها قطر وفيها سحاب والوقت قريب من الغروب والانسان مامور بمدى الصوت فاجتهد وغلب على ظن ان الشمس غابت فافطر ثم طلعت الشمس، حكم صيامه صحيح، مع انه فوت ركنا يتعلق بالصوم وهو الاكل قبل غروب الشمس. قال النبي عليه الصلاه والسلام في انظر من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعم الله وسقاه. فلما ان هذا بذل وسعه واجتهد هو مامور بتعجيل الصوم بتعجيل الفطر وراى الليل اقبل منها هنا لكنه يعني أو يعني ولم يدري هل يعني غابت الشمس، لكن غلب على ظنه وهنالك علامات عمل بهذه العلامات ولما عمل بها يكون صومه صحيحا على الصحيح. كذلك أيضا نقول فيما يتعلق بالاستقبال أيضا هو بالحقيقة شرط قد يخفى. أما مسألة الوضوء لا، هو قادر إما قادر وإما لا يقدر. إن كان قادرا وجب عليه، إن لم يكن قادرا لعجزه على استعماله مثلا أو لفقده ينتقل إليه. ما قدر صح على الصحيح أن يصلي بالنية كما صلى الصحابة على غير ما وعلى غير وضوء رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا فيما يتعلق بكيفية الصلاة، وهذه ثبتت في الأخبار الصحيحة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقلوها وبينوها رضي الله عنه ووصفوها في أحاديث كثيرة. المصنف رحمه الله يقول لا تكون شرعية إلا بالنية، يعني يبين أن مجرد الحركات ليست بصلاة إلا بالنية، وهذا كما تقدم يفسر يبين أهمية النية وأنها تقلب الأعمال بمجرد النية، تحول الصورة الظاهرة إلى عبادة في الصلاة وغير الصلاة. ولا تكون شرعية إلا بالنية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، لقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمراد بالنية هي أن تكون نيته لله عز وجل ولا يقارنها أمر محرم، أن تكون نيته لله عز وجل بأن ينوي بالصلاة وجهه، لكن لو نوى غير ذلك فهذا يختلف، قد تكون باطلة وقد تصح على تفصيل بما إذا صلى رياء أو سمعة رياء، إذا صلى رياء يختلف ما إذا كان النية نية الرياء في أصل العمل فإنه يبطل هذا بلا إشكال، وإن كانت ليست في أصل العمل طرأت فإن دافعها حتى زالت فصلاته صحيحة، كذلك سائر الأعمال الأخرى أيضا. وإن استمرت معه ففيه خلاف بين العلم هل يصح ما لم يقارنه عمل ما لم يقارنه رياء، ولا يصح ما قرن الرياء بصحة الأصل لأن أصل نيتك كانت لله والعبرة بالأصل. هذه مسائل بسط العلم تعرض لها ابن رجب رحمه الله. لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان يمشي بطريقة يصلي والصلاة قد حضرت فلما التفت رأى إنسان يطلب حارف منه، إنسان يطلبه قد هرب، لما رأى قال الله أكبر جل صلي حتى يمتنع بصلاته يعني كبر الصلاة، حكم صلاته واضح؟ وقال لعله مثلا يعني خشية من شر مثلا لعله يرى عني بصلاة أنه يكف عني يعني لحرمة الصلاة.
نعم
نعم الصلاة الصحيحة لا الصلاة الصلاة شيء مو الصلاة ليت ما ندري عنه ويقول أصلي ليت ما الله ليت ما لكن الصلاة هو صلى ودخل في الصلاة هو دخل في الصلاة يعني يصل الصلاة حكم الصلاة بس حكم الصلاة تكون صحيحة ولا غير صحيحة. نعم صحيح المسح حكم الصلاة ونريد حكم الصلاة صحيح أحد يخالف هذا؟
نعم
ويسأل لا يكون صليت لله ما صليت لله لكن لو ما شفت ما دخلت الصلاة أن دخلت الصلاة خوفا منه صلى لكي يدفع شره يدفع شره او مثال اخر. نعم
نعم
صلاة صحيحة. نعم كيف رجع الى الصلاة استدام طيب هذا حسن.
نعم طيب
نعم مثال آخر مثلا ولكن بغير الصلاة لو إنسان يعني أكل كثيرا من الليل وثقل عليه وقام يصلي أنا أريد أن نخفف الصلاة يعني جعل الصلاة وسيلة يعني يخفف الصلاة ويهضم الطعام يهضم الطعام.
نعم
أو إنسان كان في الحرم هو شاف إنسان لا يريد أن يراه لما رآه دخل مع الناس وطاف جلس يطوف جلس يطوف يعني عموم النيات هذه هل تؤثر على العمل ولا ما تؤثر على العمل تؤثر ولا ما تؤثر عموم النيات
لا
تؤثر. طيب نقول إن هذه النيات إن هذه النيات تؤثر ما في بلا إشكال لكن تأثيرها ليس بفساد العمل. يقول إن كانت من القواعد إذا كان المقارن بالنية ليس أمرا محرما فإن الصلاة صحيحة. إذا كان المقارن بالنية ليس أمرا محرما فالصلاة صحيحة. من الإنسان صار يصلي من الليل لأجل أن يهضم الطعام وخفف نقول هذا القصد محرم ولا حلال جائز ولا لا جائز انه ما هو محرم. انسان جعل يطوف بالكعبه يريد ان ينشط بدنه ويريد مع ذلك بالاحتساب يطوف بالتمشيه ونيه نيه الطواف الان لكن انا اراد مع ذلك امرها لا باس. يقول الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا اضفتم عباده الله فليكم وما اطلق شد ذكره يعني هذا يبين. ولهذا لما نزلت هذه الايه وجاء ايضا في الصحيح انه المعنى انه ما في مال لا مانع ان يحج وان يقصد يحج لله عز وجل وان يتاجر يبيع ويشتري. انسان اراد الحج واراد مع الحج بعده البيع والشراء تكسب لا يضر. ثبت في الحديث الصحيح قال انهم قالوا غزونا مع النبي خلي نغنم كما في النبي داود ويقول عليه الصلاه والسلام كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ايما غازيه غزت فغنموا فقد تعجلوا ثلثي اجرهم فان لم يغنموا تم لهم اجرهم. اذا غنموا تعجلوا ثلثي اجرهم تعجلوا للاجر الثلث حصل ثلثي الاجر حصل لهم الغنم والثلث لله عز وجل جعلهم بنيه الجهاد لله عز وجل ولو مع ذلك الغنيمه لا يضر ما دام ان قصدهم في سبيل الله لا رياء ولا سمعه. قال اي ذلك في سبيل الله؟ قال من يعني من جهاد لتكون كلمه الله عليه فهو في سبيل الله او من قاتل لتكون كلمه الله فهو في سبيل الله لا يضره بعد ذلك ما تدعو النية إذا كان لم يجاهد جمعة أو لرى مكانه. وهذا ورد في عدة أخبار. شاهد هذا أنه جعل لهم أجرا مع أنهم قصدوا أمرا من الدنيا. لكن الذي يضر هو أن تكون النية لله تابعة لا مدفوعة. والأحوال ثلاثة: حال أن تكون النية لله ونية العمل الآخر تابعة، حال الثاني هذا يعني وهذا لا العمل صحيح، العمل صحيح لكن ينقص الأجر، ينقص الأجر ولا يقدره. حال الثاني أن تكون نيته لغير الله والنية لله تابعة، هذا عمل حاضر ولا قوة له. الحال الثالث أن ينويهما جميعا لله ولغير الله، هذا هو معترف الخلاف في مثل هذه المسألة. وظاهر الأخبار أنه ليس لله شريك، من عمل عن أشرك معي في غيري فهو الذي أشرك، بلغة آخر تركته وشركه، بلغة أنا خير شريك، أنا خير شريك، فإن جدة عمل وقليل وقل الذي أشرك ليس لله منه شيء من حديث فضالة. وذلك نوع رابع وهو أتم الأنواع وأفضلها، وهو إذا نوى العمل خالصا لله لم ينوي معه شيء، هذا هو الأكمل والأتم، هو الأكمل والأتم. ونوع خامس هو أقبحها ضد هذا، وهو أن ينويه لغير الله لا يخلط مع الشيء. حفظنا الأقسام خمسة: إسمان متقابل هو ما إذا نوى لله خالصا، هذا في أعلاها، ضده إذا نوى لغير الله خالصا، والنوع الثاني إذا نوى لله أصلا وجاء لغير التبع، عكسه إذا نوى لغير الله وجاء لله ونوى لله تبع، هذا حافظ. القسم الخامس إذا نواهما جميعا، هذا يأتي في كثير من الأعمال في باب الصدقة وغيرها. ولهذا ربما إنسان يتصدق ويظهر الصدقة ويؤجر أعظم ممن أشرها، لأنه نوى أن يقتدى به، مع أن الظاهر يعني حينما يراه يقول لو أن يظهر العمل. فهذا يبين أن النية في مثل هذا لها أثر عظيم. فقال لا تكون شرعية إلا بالنية، هذا مثل ما تقدم إذا خالطها نية محرمة، يعني ما خالط نية محرمة يعني نية رياء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانت نية محرمة تشبه نية مثلا مثل يعني ليس رياء لكن نوى أن لا يؤدي الحق، صلى حتى لا يؤدي الحق، صلى حتى لا يمضي معه مثلا بلسان دعاه إلى الحاكم احضر معي إلى القاضي لتؤدي حقي، تركه يعني يصلي، هذه تشبه بالحقيقة الغصب، يعني هو نوى أمرا محرما لكن ما نوى الرياء، نوى لله، نوى هو نية لله ولا يشبه نية الرياء، لا يكون فعله محرم. ويشبه من بعض الوجوه الصلاة المحرمة التي يصليها في وقت محرم، فالذي صلى في مكان محرم يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه ثم يصلي بعد ذلك على وجه لا تفريط ولا تضيع للصلاة فيه. وأركانها كلها مقتربة، أركان الصلاة وهي القيام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم الهوي إلى السجود ثم الرفع من السجود ثم السجود ثم الرفع من السجود إلى السجدتين ثم السجود ثم بعد ذلك الرفع منه، وكذلك الجلسة التشهد الأخير والتسليمتان والترتيب والموالاة وكذلك تكبيرة الإحرام، هذه أركانها على خلاف الاثنى عشر أو أربعة عشر، وخلاف بعض هذه متفق عليها من حيث الجملة، لكن اختلف في إدخال بعضها بعض، لأن ثبتت في حديث المسيء صلاته وأنه أمره بذلك يدل على أنها أركان، أنه عليه الصلاة والسلام رجع فصلي فإنك لم تصل، ثم أمره بهذه الأشياء وقال قبل ذلك لم تصل ثم أمره يعيد، فدل على أنها أركان لا تصح الصلاة بدونها، ثم أمره كيف يصلي. واختلف العلماء في أمور، هل هي أركان منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها التسليمة الثانية الصلاة، قيل إنها سنة وقيل واجب وقيل ركن، وكذلك دعاء الاستفتاح قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن، كذلك أيضا التسبيح من ركوع السجود قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن، كذلك هنالك أشياء بالتأمل تظهر، لكن هذه الأركان مفترضة بدلالة حديث المسيء صلاته كما تقدم حيث أمره النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قعود التشهد الأوسط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كما في الصحيحين أنه حينما قام ترك التشهد الأوسط عليه الصلاة والسلام في الحديث عبد الله بن بحينة، حديث حديث ابن بحينة في الصحيحين حينما ترك قام وترك التشهد الأوسط ثم سجد في آخر الصلاة فقالوا لم يأتي به، فدل على سقوطه عدم وجوبه. والقول الثاني أنه واجب وعود التشهد الأوسط، بل لو قيل إنه ركن فإنه قول قوي، قول بركنيته أقوى من كثير مما قيل إنه ركن، قول بركنيته أقوى من القول بركنية التسليم، قال عليه التحليل والتكبير والتحريم والتسليم، يعني في التسليم الثانية تحريم والتكبير والتحليل والتسليم، وذلك أنه أن نفس التشهد الأوسط ورد في حديث المسيء صلاته، قال عليه الصلاة والسلام فإذا قعدت أمر بوسط صلاتك فافترش واطمئن، أمره بالجلوس كما أمره بالقيام والركوع والسجود، هذا أقل الأحوال يدل على الوجوب، لكن قلنا إنه ليس بركن بدلالة حديث ابن محينة حينما قام ولم يعد، وهذا دليل واضح، لأنه لو كان ركنا لأتى به ولم يسقط، فمن مجموع الحديثين يفهم أنه واجب وسنة، وهذا قد يستدل به ويكون دليلا لما وقع فيه من الخلاف في الفرق بين أركان واجبات، لأن هنالك أشياء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وظاهرها باللزوم ثم تركها وجبرها بالسجود، هنالك أشياء تركها ثم أتى بها ولم يجبرها بسجود، لما سلم من ركعتين ما جبر بالسجود أتى بها، حديث أبي هريرة تغسل يديه، ولما ترك ركعة في حديث عمران بن حصين أتى بها، دل على أن الركوع والسجود ركن لا يجبر، لا يجبر بالسجود، ولما ترك التشهد الأوسط جبره بالسجود، فدل على أن في الصلاة شيئا واجبا يجبر بالسجود، وأن فيها شيئا ركنا لا يجبر إلا بأمرين، بالإتيان به وبالسجود، هذا وقع بعدة أخبار كما تقدم، ولو أركانه كله مفترضة مثل ما تقدم حديث المسيء صلاته إلا قعود التشهد الأوسط، الصواب أنه واجب، هذا هو الصواب، القعود ونفس التشهد والاستراحة الجمهور على أنها سنة، وثبتت الاستراحة في حديث مالك وحويلة صحيح البخاري، وثبت أيضا حديث حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح، وجاءت في حديث المسيء صلاته أيضا، وذكر أبو البخاري رحمه الله وأنه قال له عليه بعدما فرغ من رفع من السجدة إلى رفع من السجود الثاني، قال ثم اجلس حتى اطمئن جالسا، بعد رفع من السجدة الثاني حينما علمه الركعة الثانية، هذه في الحقيقة ظاهرها الأمر بها، وأنها كغيرها من الواجبات التي أمره بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تكلم فيها بعض أهل العلم قالوا إنه لم يذكرها، البخاري أشار إلى ضعفها، أشار إلى ضعفها، قال ولم يقل أبو أسامة إذا رفعت فجلس، لكن ذكر البيهقي أن إسحاق الراوي ذكرها في يعني ذكرها كما ذكرها غيره، وعلى هذا تكون مشروعة، لكن كونها واجبة فوضع نظر، لأن الذين وصفوا صلاة علمنا لم يذكروها، ويكاد يكون اتفاق على العلم على أنها ليست واجبة، يكاد يكون الإجماع المتيقن، بل إن بعضهم قال إنها لا تشرع، لكن الصحيح أنها مشروعة على كل حال، إلا إذا كان الإمام الذي يصلي لا يفعلها فلا تقي بالجماعة إلى أنك إلى أن اتباعك لإمامك أولى من كونك تتأخر وتؤديها، لأن فضيلة الاتباع أولى من الاتيان بسنة، كما أنك تتبع إمامك لو ترك التشهد الأوسط مع أنه واجب، فلو ترك التشهد الأوسط ثم قام تتبعه وإلا تجلس، تتبعه لأجل المتابعة، فإذا ترك فإذا كان هذا تركه لشيء سنة من باب أولى أنك تتبعه. نعم. نعم. لما ذكر الأفعال رحمه الله ذكر الأقوال وهو الأذكار، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، وهذا تكبيرة الإحرام مثل ما تقدمت هي ركن أو شرط. والتكبيرات أيضا جاءت فيها جاءت في الأخبار، والصواب أنها واجبة، الصواب أنها واجبة، تكبيرات الانتقال واجبة، وجاءت في حديث المسيء الصلاة حديث بعد الرابع أنه عليه الصلاة والسلام قال له ثم كبر ثم اسجد، أو ثم كبر ثم اركع، ثم أمر بالتكبير عند السجود، أمر بالتكبير عند الرابع، فهذا أقل الأحوال أنه واجب في تعليمه للتكبير في صلاته وأمره بذلك عليه الصلاة والسلام. والفاتحة في كل ركعة، وهذا هو الصواب، وجوبها وظهر كلام مصنف أن يشمل جميع أحوال المصلين، الإمام والمنفرد والمأموم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة بعموم الأدلة. وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم في وجوب هل تجب في وجوب الفاتحة، والخلاف في وجوبها، والصواب هو وجوبها بعموم الأدلة. ما هو أشهر الأخبار في هذه يعني الباب؟ من يستحضر أشهر الأخبار؟ نعم، هذا حديث من؟ حديث عبادة، حديث محسن، حديث عبادة. نعم، لا إلا بأم الضال، هذا كذلك حديث صحيح في عبادة رواه ابن داود، كذلك في حديث أخر أيضا. نعم، أصد كل صلاة في هذه أم الضال فهي خداج، وخداج خداج معنى خداج ناقصة، من خدجة الناقة إذا ولد مولودا ناقصة. أيضا ورد له في نفي الإجزاء. نعم نعم، هذا اعتقد حديث عبادة لا صلاة، لكن في نفي الإجزاء بنفس حديث عبادة أيضا. نعم، أقصد لا ما هذا ما هذا في لفظ لا صلاة، لا صلاة إلا من وصائنا، هذا لا. نعم، لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأمور، لا تجزي، هذا رواه الدارقطني غير إسناده صحيح. هذه كلها أخبار صحيحة، لا صلاة لا تجزي، كل صلاة لا يقرأ فيها بأمور هذا خداج. الحديث الآخر لعلكم تقرؤون خلفهم، قالوا نعم يا رسول، قال لا إلا حصر، حصر إلا بأم القرآن. وهذه كلها صريحة وعمومها يشمل جميع أحوال المصلين. قول لا صلاة النفي هنا إما أن يعود إلى نفي الذات أو نفي ماذا؟ الصحة، والأقرب أنه نفي ماذا؟ صح شدني عليه حديث وسر بعض الباب حديث نعم لا تجزي، هنا صلاة لا تجزي، كان يثبت للصلاة لكن لا تجزي، وفي الحقيقة إذا قيل لا تجزي فهي كلا صلاة، فهي كلا صلاة، دليل صلاة لا تجزي مع لا تصح فهي كلا صلاة، لأنها مجرد حركات. كذا يقول الخداج أي ناقصة، ويتجب أيضا على الصحيح على المؤتب في الجهرية والسرية. السرية واضحة أيضا عون أدلة، والجهرية لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فجهر، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا نعم يا رسول الله. قال إلا بأم القرآن، وهذا نص يعني اقرأ إن كان قد اقرأ بأم القرآن ولو كنت أجهل، لأنه فيه لأنكم يقرؤون وكان قد جهر بما جهر. قالوا نعم قال إلا بأم القرآن، حديث صحيح له طرق عند أبي داود وغيره. ولهذا انتصر البخاري رحمه الله هذا القول وقواه رحمه الله وأيده و يعني جعل قراءة الفاتحة شرط، جعلها شرطا، جعلها واجب على كل حال، ولم يسقطها رحمه الله، ولم يسقطها رحمه الله، حتى قال إنه جبها على من تركها يعني حال نسيان أو تأخر. وأنا في بحث كثير العلم منهم واختار جوفنا، لكن من حيث الجملة واجبة ولا تسقط إلا في بعض الأحوال عند الجمهور، كما لو جاء بعدما صلى فرغ من الفاتحة أو جاءه من يركع حديث بكرة زادك الله حرصا ولا تعود. والفاتحة يكون ركعة ولو كان مؤتما. والتشهد الأخير هذا بدأ في الصحيح ابن مسعود أنه علم التشهد الأخير عليه السلام كما يعلم سورة من القرآن. وفي حديث من النساء كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد، قبل أن يفرض عليه التشهد. وعند أحمد أنه أمره أن يعلمه الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم يصلي، وقالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، يعني بالتشهد ذكروا التشهد ثم ذكروا عليك الصلاة، فدل على وجوب التشهد والصلاة على الصحيح، وإن كان لم يذكروا الصواب وجوبه لما تقدم في الأمر بذلك. وقول في الحديث مسعود قولوا في كل ركعتين التحية، قولوا في كل ركعتين بالتحية، هذا دليل على وجوب التشهد وعلى وجوب التشهد الأوسط كما تقدر. ورواية صحيح عند النسائي وغيره قولوا والأمر للوجوب، يعني استدل به على وجوبه في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وإذا كان واجب التشهد الأوسط يعني التشهد الجلوس فوجوبه للأخير من باب أولى. والتسليم بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها تحليلها بالتسليم، ولأنه كان يسلم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بن مسعود كان يضحي سعد وقاص وأحاديث أخرى، كان يسلم عن يمينه عند أهل السنن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، حديث وائل بن حجر بلفظ حتى يرى بياض خط خده الأيمن والأيسر من هنا ومن هنا، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. ثم الصواب أن التسليم الثاني واجب، ولا دليل على التفريق بين التسليم الأول والتسليم الثاني، لا دليل، دليلهما واحد. من قال بالتسليم الثاني مستحب ما الدليل عليه؟ قول تحليلها التسليم يشمل هذا وهذا. أما حديث الرجال كان يسلم واحدة فإنها لا تصح، لا تصح. إذا بس صحيح مسلم كان يسلم تسليما يسمعنا، يعني يسمع النائم، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. فهي الحديث صريحة بالتسليمة الواحدة لا تثبت كما تقدم. نعم. نعم. وما عدا ذلك فسنن، يعني من الأذكار. وظهر الكلام رحمه الله أن التسبيح والركوع والسجود سنة ولا واجب؟ ظهر كلامه تسبيح والركوع والسجود سنة، لأنه ماذا قال؟ ومع ذلك فسنة. وهذا في نظر وهو رحمه الله يختصر التفصيل كثيرا في كثير المسائل في كتابه في شرحه في نيل الأوطار، يختلف في كتاب السيد الجرار، كذلك أيضا في كتاب الدرار المضية شرح الدرر. والعالم كما تقدم اختلاف قوله يدل على سعة علمه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أحيانا ينقل عن مسألة واحدة أقوال كثيرة، لماذا؟ بسعة علمه، لأنه نقل عن الصحابة في هذا أقوالا فاختلف قوله لاختلاف الصحابة. تقدم معنا أن المقلد ما يختلف قوله، أبدا. قوله الذي نشأ عليه يموت عليه. أما العالم المحقق الذي يتبع الحق فيختلف قوله، لم يجتهد، ترى في يظل له هذا، ترى في يظل هذا، وترى في يتوقف. وبعض المسائل ربما يكون في فتوى في الوقت الواحد، ربما يختلف في الوقت الواحد، يسأل ثم يسأل مرة ثانية فيختلف قوله، لأن النظر ربما يكون بمجرد استعراض المسائل. ولهذا مثل هذه المسائل ينظر فيها بجهد الدلالة. هنالك أدلة بعضنا يسلم دلالة على الوجود، بتسبيح الركوع والسجود، الجمهور على أنه سنة، وذهب أحمد رحمه الجماعة إلى أنه واجب، وهذا القول أضعف، لأنه لما نزل قول فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوع، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وحديث جيد رواه أبو داود وغيره وأحمد في العقبة بن عامر، ولو شاهد ابن مسعود بسند من انقطاع أنه أخبر تسبيح فيسبح ثلاثا ويقول ذلك أدنى في الركوع والسجود، فهو يسبح عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إن الواجب جنس التسبيح، جنس التسبيح، كما أن الواجب السجود يعني جنس التسبيح في الركوع جنس التسبيح في السجود، قد يقال إن هذا. ولو قيل إن الواجب هو هذه الكلمة لكان أظهر بقوله فاجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وهذا أظهر لأن الذكر في الصلاة يأتي على قسمين، اسم واجب ثم الزيادة مستحبة. مثل القيام في الصلاة، شنو واجب في القيام؟ نعم الفاتحة، وما زاد على الفاتحة سنة. وإن قيل إن أن الاستفتاح واجب، حكمه يكون يلحق بالفاتحة. كذلك أيضا التشهد والصلاة على النبي عليه السلام واجب، وما زاد سنة. كذلك نقول أيضا في الركوع الواجب أو سبحان ربي العظيم، سجود الركوع وسجود سبحان ربي العظيم، وما زاد فهو سنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا به من الدعاء فقبل أن يستجاب له. أمر بالتسبيح في الركوع وأمر بالتسبيح في السجود بخصوص هاتين الكلمتين، ثم قال عظموا في السجود الركوع وأكثروا الدعاء في السجود. ولهذا يظهر والله أن جنس السؤال قد يقال بوجوبه حتى ما زاد على التسبيح، قد يقال إذا أمثل ذلك مثل الدعاء بعد التشهد، فإذا تخيل مسأتي ما شاء فإذا يدخل مسأتي حبه وليه. حتى قال بعض العلم إن سؤال الله عن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار مثل في المحيا والمسيح الدجال أنها واجبة. وكان طاووس بن كيسان اليماني يأمر ابنه من أشرف ابنه عبد الله وهو إمام، كان يا أخي إذا صلى سأله هل تعوذت بالله من هذه الأربع، فإذا قال لا أمره أن يعيد الصلاة. فليستعد فليتعوذ بالله من أربع، صريح صحيح مسلم، ثبت الأمر من صحيح مسلم، وثبت قوله إياه عن الإمام الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء من حديث عائشة أيضا، وأمر بها صحيح مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة أمر بها فليتعوذ بالله من أربع. فهذا لا يبدأ أن يقال إن التسبيح الركوع أن التسبيح واجب، هذا بلا إشكال، الزيادة عليه محتملة. وأنا والصواب كما تقدم أنه يجب تسبيح الركوع والسجود، بل قال بعض العلماء وهو اختيار تقي الدين رحمه الله أنه ركن، يقول إنه ركن، لكن يظهر لي والله أعلم أنه يقول جنس التسبيح ركن، الركوع جنس التسبيح والسجود. وقال إن الركوع إن الأمر به جاء الأمر به في الكتاب والسنة ما لم يأتي في غيره، فكيف يقولون مثلا إن الصلاة على النبي ركن ولا يقول التسبيح ركن؟ وقصر وأقل الأحوال يقال إنه واجب كما تقدم. وما عدا ذلك فسنة، قال وهي الرفع في المواضع الأربعة. ما هي المواضع الأربعة؟ نعم يعني الرفع 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 إلى ما تبي تعرف رفع. نعم وعند القيام التشهد الأوسط. نعم الرباعية والثلاثية. نعم ثالثة. نعم نعم عندكم الركعة الثالثة في التشهد الأوسط في الثلاثية والرباعية.
وهذا الرفع
يعني وهي الرفع في المواضع الأربعة. بعض العلماء يقول إن الرفع في تكبير الإحرام واجب، قالوا إنه جاء فيها ما لم يأتي بغيرها، والجمهور على أنه سنة كغير كالمواضع الباقية. هذا قول الجمهور. وهذه المواضع الأربعة يرفع فيها، وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه، كان يرفع يديه عند التكبير عند تكبير الإحرام، وكذلك عند الرفع، وكذلك عند الركوع، وكذلك أيضا عند حينما يقوم من الركعتين من التشهد الأوسط. ثبت أيضا في حديث علي في حديث حميد عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كبر حينما رفع حينما قام إلى التشهد الأوسط. قول بعض العلم انه لا يشرع، قال بعض انه لا يشرع رفع اليدين عند التكبير عند القيام من التشهد الاوسط، لكن الصواب قول من قال انه يشرع لان الادله الصريحه في الرفع. لكن الرفع لغيرها هل يشرع ولا ما يشرع؟ هل هناك مواضع يشرع الرفع فيها غير هذه المواضع؟ ما هي المواضع التي فيه؟ يعني هل هناك مواضع أخرى؟ ما هي
من الركعة الثانية من الركعة الأولى للركعة الثانية ثم ركوع للركعة الثانية ثم الرفع منه
قصدي
والنزول ثم يقوم من الركعة الأولى من السجود الثاني للركعة الأولى.
نعم
ابتداء الركعة الثانية.
نعم
ثم الركوع للركعة الثانية.
أنا ما أدري عنه، لكن الأثار الأخبار في وردت هو وردت في بعض المواضع هذا يراجع، ما أدري عن القيام من الركعة مثلا إلى الثانية هذا يراجع.
أنا قول أن في كل ركعة وقصد
المواضع التي ذكره مسلم رحمه الله يقول ان الرفع المواضع الاربعه هذه اللي جاءت فيها الاخبار الصحيحه. هنالك مواضع اختلف العلماء فيها، وهو الرفع بين السجدتين، كذلك في النزول إلى السجود، وكذلك رفع اليدين حينما ينزل السجود أو يرفع منه. هذه بعض العلماء قال يرفع في هذه المواضع، استدلوا برواية حديث ابن عباس عند أبي داود، وأنه نقل أن ابن الزبير كان يكبر في هذه المواطن، كان يكبر في هذه المواطن أو يرفع يديه، فقال أصاب السنة، أصاب السنة. وجاء رواية أخرى أيضا جيدة عند النسائي، جيدة عند النسائي جاء أيضا، وهي من أقوى ما ورد في هذا، وهي من أقوى ما ورد في هذا كما يقول الحافظ جماعة رحمه الله. لكن الأخبار في هذا ضعيف، أخبار في هذا ضعيف، ويدل على ذلك أنه ثبت صحيح حديث ابن عمر قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين، مما ذكر رفع اليدين قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين. قالوا هذا نفي، هذا نفي، وإن كان النفي هذا الأصل أن معه علم يقدم، لكن حديث ابن عمر الصحيح واضح وقيم وأصح في كل حديث فيها كلام. الأمر الثاني أنه قد يقال أن النفي محصور، أنه نفي محصور لأنه حصر وأنه طلع ورأى النبي في أحوال عليه الصلاة والسلام، لأن قاعد أن هذه المواضع التي يفعلها التي في الرفع يفرع داوم عليها. وابن عمر يقول لا يفعل ذلك بين السجدتين، إما أن يقال أنه لم يفعله أصلا بظهر الرواية، أو يقال أنه لم يفعله أحيانا لأن ابن عمر ما رآه. هذا في نظر يقال أنه يسرع أحيانا ويسرع أحيانا، لأن الأصل أنه إذا فيه يسرع يسرع المداومة عليه. هذا مما يوهم هذه الروايات من جهة أن ابن عمر أثبت أنه ليس نفيا محضر، لا نفي مع إثبات. النفي الذي يكون مع إثبات أن يقول لا يفعل ذلك لأنه كان يصلي معه، كان يقول لم أره يفعل ذلك، فإما تقدم برجحانه ثبوتها، أو يقال إنه لا شك أنه رأى أنه لم يفعل ذلك لنفيه شيئا محصورا هو رأى، ومن أثبت فعله أحيانا. وهذا فيه نظر، لأن الأصل في الأفعال هو المداومة عليها، لكن في الأقوال جاء ما يدل على أنه ربما نام بعضها عن بعض، كما في الاستفتاحات وعلى الاستفتاحات وعلى التشهدات وما أشبه ذلك. والضم يعني هو ضم اليدين، ضم اليدين، وهذا سنة ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي عباس سعد الساعدي أنه رضي الله عنه قال كان الرجل يؤمر في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. قال أبو حازم لا أعلم ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم عن رواية ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وضع يده اليمنى على يده اليسرى. في رواية أبي داود سند جيد والرسل والساعد، الرسل والساعد عليهم الرسل والساعد داخل، وهذا يبين أنه هل هذا موضع واحد أو موضعان. يمكن يقال أنه موضعان، تارة يضع يده اليمنى على يده اليسرى، لأن إطلاق اليد المراد به الكف، هذا الإطلاق، فيكون وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا كما قال رواية حديث أبي العباس سعد بن سعد. وأحيانا يضع الكف باطن الكف اليمنى على ظهر اليسرى والأصابع على الرسل والساعد. وهذا جاري على القاعدة في صفات الرفع، مثل ما نقول إنه تارة يرفع يديه إلى الكتفين حد الكتفين، وتارة يرفع يديه حذو الأذنين كما شاهدنا، نعم حذو أذنين، وخلافا لمن قال إنه المراد إنه بين الكتف والأذن، لكن ظهر روايات هو أنه تارة هذا وهذا، كما جاء في صفة الجلوس في التشهد، وكما جاء في صفات رفع اليدين في التشهد أيضا فيها هل ضمها أو هل حلقها أو ضم الإبهام إلى أصل الوسطى، القيم يجعلها واحدة كما يجعلها واحد، وغيره قال يقول هي صفات، هذا هو الأصل، كما أنها صفات في الأقوال فهي صفات أيضا في الأفعال، هذا هو الظاهر. يدل عليه أن رواه أبو داود من حديث وائل أنه قال أتيت إليهم في أيام الشتاء وقد لبسوا البرانس يرفعون أيديهم إلى صدورهم، إلى صدورهم، يعني ما يرفعونها إلى يعني أحد الكتف. لكن هذا قد يقال إنه في موضع حاد، لأنه إذا كان لابس البرانس لثقلها لا يؤمر أن يخرج يديه فيكون في عمل ويشغل نفسه مع شدة المرض. في هذه الحالة إذا كان الإنسان مثلا شدة المرض لا بأس أن يرفع يديه داخل ما يلبسه كما قال عن الصحابة يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أن يكون يضم يديه وهذا هو السنة ويضمهما ويكون موضعهما عند الصدر، لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يد اليمنى على اليسرى عند صدره كما روى ابن خزيمة. وفي حديث هلب الطائي عند أحمد أيضا كذلك شاهد له، ولو شاهد ذلك اثنين ثاني من مرسل طاووس بن كيسان اليماني عند أبي داود يده اليمنى على عند صدره عند صدره، فقد رواها مثل هذه الرواية وائل بن حجر ومن رواية هلب الطائي ومرسل طاووس، فتكون يد اليمنى على اليسرى عند صدره أو قريبا من صدره على السنة. ويسن أيضا يدخل بالضم أيضا ضم الأصابع على الصحيح، يدخل بالضم وهذا يضاف إلى التثبيت أنه يرفع يديه إلى كتف حذو كتفيه أو حذو منكبيه أو حذو أذنيه مضمومة أصابع على الصحيح. قل هكذا ما ينشرها، هذا اللي ثبت عند الترمذي غير أنه كبر وضم أصابعه، أما نشر أصابعه فهي رواية ضعيفة أو شاذة. والتوجه نعم
في رجل كان يأخذ مصباح الجنة يأخذ
شمالا، هذا ورد ابن عباس عن ابن حبان نحن معاشر أنبياء أمرنا بتعجيل إبطالنا وتأخير سحورنا وأن نأخذ أيماننا شمائلنا بأيماننا أن نأخذ، هذا ورد حديث جيد. هذا محتمل في الأخذ، يعني أنه محتمل أن الأخذ القبض ومحتمل الأخذ أنه الوضع المادي، يعني محتمل لكنه أطلق الرواية في الأحد. والتوجه بعد التكبيرة والتوجه بعد التكبيرة هذا أيضا نعم نعم يظهر الضم الظاهر والله أعلم أنه يصيب على الظاهر على الظاهر، يعني إما تنشر وإما تضم. ولهذا في اللفظ الآخر الصحيحين من عال جاريتي حتى تبلغ كنت أنا هكذا عند مسلم وضم سبابة الوسطى ضم لا شرعت ثم ضم، فقالوا ضم يعني ألصق، قال الشاعر قل كنت أنا كهاتين يعني كالتزاق هذه بهذه، قيل كالتزاقها وقيل كالمسافة ما بين الرأس الوسطى مع السبابة. نعم ما ورد عند صدره وورد على صدره، واكثر روايه عند صدره عند صدره. والتوجه بعد التكبيره هو دعاء الاستفتاح، فثبت في الاخبار الصحيحه لابي هريره ومن حديث علي رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث عائشه في جبير المطعم، حديث كثيره متواتره جدا، واصح حديث ابي هريره الصحيحين ورأيتك سكوتك بين تكبير القيامة ماذا تقول فيك؟ أنا أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا ولا تجعل المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا ونقص من هذه البلد، اللهم اصل خطايا الماء والثلج والبرد. حديث علي بن الطويل وجهت وجهي لفطر السماوات الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا المشركين، وكذلك حديث ابن عباس اللهم أنت الملك اللهم أنت رب السماوات والمؤمنين أنت ملك السماوات المؤمنين أنت رب السماوات المؤمنين، الحديث في دعاء الليل حلوى حديث أنه كبر عشرة وسبع عشرة وحميد عشرة واستغفى عشرة وعلل عشرة، وجاءت حديث كثيرة في هذا الباب. وحديث سبحانك وحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك هذا رواه مسلم يتعدى من أبي لبابة عن عمر رضي الله عنه، ورواه أهل السنن في نبي سعيد الخدري بإسناد جيد، ورواه أيضا من حديث عائشة، وجاء موقوفا على ابن قول أبي بكر ومن قول عثمان ومن قول مسعود، أخرجه سعيد من قول أبي بكر ومن موضع من قول مسعود والدارقطني من قول عثمان رضي الله عنه، وحديث صحيح حديث صحيح هو علم عند مسلم علم بالانقطاع، لكنه رواه عن السحر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ورجحه بعض أهل العلم من جهة أنه ثناء على الله عز وجل، منهم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه من جهة أن قوة وصحة إسناده، ومنهم من رجح حديث علي رضي الله عنه، وبالجملة لا بأس أن يقول هذا تارة وأن يقول هذا تارة، وإلا زمانه شيئا منها فلا بأس، وهو سنة مشروع قبل الصلاة، ومنهم كما تقدم من قال إنه واجب، منهم من قال إنه مستحب. والتعود أيضا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنة، وكذلك البسملة أيضا سنة، سنة أن يقول بسم الله وأن يتعود. ثم الصحيح أن التعود مشروع في كل ركعة كالبسملة، ويدل على أن البسملة ليست واجب، أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى الله علي أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ذكر الحديث ولم يذكر فيه ماذا؟ لم يذكر فيه بسملة، وقال قال الحمد لله رب العالمين. أما حديث إذا قرأت واتها فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها إحدى مسلمة، فالصواب عدم صحة هذا الخبر، وما جاء من ذكر يدور على الأخبار فإنها شاهدة، صواب أنها تثبت لأن حديث صريح واضح. ثم ثبت في الصحيحين في أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من السجود استفتح بالحمد لله رب العالمين. عند مسلم لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا آخر، عند ابن خزيمة يسرون لفظ لا يجهرون، كلها صريحة في أنه لم يذكرها عليه الصلاة والسلام، وقول لا يذكرون محمول على قول يسرون، ولو كانت منها لا جهر بها عليه الصلاة والسلام، فعدم جهره بها يدل على أنها من التعود أنه يستفتح بها وليست من الفاتحة. أما التعود فهو كذلك سنة. ثم الصحيح سنة في كل ركعة، سنة في كل ركعة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت في جبير مطعم في سعيد الخدري أنه كان يتعود عليه الصلاة والسلام حينما يقرأ. ومقول من قال إنه يسن في أول القراءة قول في نظر، وإن كان قول الجمهور صواب ما قاله الشافعي وأختاره ابن سيرين رحمه الله يشرع التعود في أول كل ركعة، يعني في أول كل قراءة حينما يستفتح الفاتحة، هذا هو السنة لأنها قراءة مستقلة، كما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعونة. والتأمين بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، يقول إذا قال غير الصحيحين أيضا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وظهر النصوص أنه يجب أمر والأمر للوجوب. لفظ عند أبي داود فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. والمراد الموافقة في نفس الوقت، هذا يظهر الله، لا الموافقة ما يتعلق بالإخلاص ومطلوب، لكن مراد الموافقة يعني وافقهم في القول، يعني أنهم قالوا آمين وهو يقول آمين. الموافقة من على أن موافقتهم من أسباب الإجابة. وثبت في عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام إذا أمن من خلفه هو جهر بأنه يجهر بآمين ويؤمنون خلفه عليه الصلاة والسلام. أما أنه يا أخ أسرها فلا تنشاد، والصواب ما رواه سفيان وأنه جهر بها عليه الصلاة والسلام، جهر بآمين أنه قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وجهر بآمين وجهر من معه، فالإمام يقول آمين والمأمومون يقولون آمين، فقول آمين للجميع ليس خاصا بالمأمومين وحده. قال ولي هذا اللغة الصحيح إذا أمن الإمام فأمن، قول إذا أمن يعني إذا أراد، لما في الصحيحين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا دل على أن الإمام والمأموم جميعا يقولون آمين في وقت واحد، وأنهم يجهرون لدلالة قوله إذا قال الإمام، ولا يمكن أن نعلم قول الإمام إلا إذا جهر، والقول أيضا قول بجهر، أيضا رواية صريحة بجهر بها، أيضا رواية أخرى عند ابن ماجه حتى إني أسمع للمسجد لجة لجة بها، يعني أنهم يرفعون أصواتهم بها رضي الله عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه كلها سنن عند المصنف رحمه الله سبق الإشارة شيء منها، قال وقراءة غير الفاتحة معها السنة، الواجب قراءة الفاتحة كما تقدم، ما زاد على الفاتحة سنة بحق الجميع. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة ويزيد عليها كما في صحيح أبي قتادة، يقرأ الفاتحة الأولى الفاتحة في كل ركعة وسورة، يعني سورة سيد يقرأ مع هذه سورة ومع هذه سورة، وفي الأخريين يقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام. وثبت صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا، إنه مسلم زيارة فصاعدا. وكذلك عند أبي داود حديث سعيد الخدري لا صلاة إلا فاتح الكتاب وما تيسر، بلفظ عند أبي داود فما زاد، حتى إن بعض العلم قال يجب الزيادة على الفاتحة قوله فصاعدا وما تيسر وما زاد، لكن أظهر عدم الوجود لدلالة حديث في قتادة كما تقدم، لكنه سنة. والتشهد الأوسط تقدم إشارة إلى التشهد الأوسط، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر به، وأنه قال إذا قعدت في وسط الصلاة أمر به أن يطمئن وأن يبتدش وقعوده لأجل التشهد. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قولوا في كل ركعتين التحية، وأيضا عموم حديث ابن مسعود حينما علمهم التشهد يشمل التشهد الأول والأخير، لم يخص هم تخصيصهم بالتشهد الأخير وحده دون الأول، لا دليل على الصواب أنها، فكل ما جاء من أمر بالتشهد فإنه يشمل التشهد الأول كما يشمل كما يدخل بالتشهد الأخير فيدخل بالتشهد الأوسط، وإذا والتشهد وجلوسه واجب. وقول هنا هو التشهد الأوسط مثل ما تقدم، هو يقول التشهد وقراءته سنة، لكن الصواب أن التشهد الأوسط واجب، وكذلك أيضا ذكره واجب كما تقدم. لا بأس أن يقرأ إن كان خلف الإمام مثلا وأمكن يقرأ، أو كان وحده فلا بأس، وجاء ما يدل عليه أيضا، جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه قرأ وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط. كذلك الأذكار الواردة في كل ركن تقدم الإشارة إلى هذا، وأن التسبيح في الركوع واجب والتسبيح في السجود واجب لما تقدم في حديث عقبة رضي الله عنه. وأما ما زاد على ذلك كالزيادة على الفاتحة والزيادة على التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ليست بواجب. كذلك أيضا يدخل فيه التوجه كما تقدم، وهو دعاء الاستفتاح ليس بواجب، والاستكثار من دعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. وهذا والسنة على العبد أن يستعد للدعاء بالتشهد، التشهد من مواطن الإجابة خاصة التشهد الأخير، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل التشهد الأخير كما في حديث البراء بن عازب قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه فركعته فرفعه بركوعه فقيامه فركوعه فجلسته بين السجدتين قريبا من السراء. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا المقال ما خلا القيام والقعود، قال قريبا من السراء ما خلا القيام والقعود، يعني القيام الأول قبل الركوع والقعود القعود للتشهد والجلوس له، يعني أنه كان يطيع عليه الصلاة والسلام على التشهد. ولهذا الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود وأما ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة حقه فليدعو به. وفي الترمذي بسند جيد من حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه ولو شاجع بن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل صلى فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، قال عجل هذا، ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله أو قال بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو ثم ليدعو. وفي لفظ أنه مر عليه الصلاة والسلام برجل يدعو فقال أوجب إن ختم، قال ليختم قال بأمين. فيشرع للعبد أن يجتهد في الدعاء في هذا الموطن وموطن التشهد الأخير، وكذلك مواطن أخرى الركوع والسجود لأنها من مواطن الدعاء مواطن الذكر، كذلك بين السجدتين أيضا، والسجد هو ما بين السجدتين ذكرها مشروع، وقال بعض العلماء أنه واجب، والقول في وجوبه متوجه قول، لأن القاعدة أن كل ركن يكون فيه ذكر واجب، وإلا كيف يكون ركنا يفصله بسكوت؟ لا يكون أن يفصله يفصل بين السجدتين يفصل بينهما بسكوت، لا، لابد أن يكون موضع دعاء، لأن ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، في ابن عباس: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني بعض أهلي وارزقني. فيشرع للعبد أن يكثر من الدعاء وأن يسأل الله خير الدنيا والآخرة وأن يتخير المسألة ما شاء. ثم الصحيح أنه يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. أما قول من قال إنه لا يدعو إلا بما ورد، هذا لا دليل عليه. ثم لا بأس أن يدعو بما يعرض له، لو احتاج من يدعو بشيء عرض له في حياته، في أمر من الأمور، في عمله أو في سفره أو في بيته أو ما أشبه ذلك، فيدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل فينزل حاجاته بالله ولا يحقر شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حاجته، ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى يسأله شيء على أعلم، يعني لن تطع، وحتى يسأله الملح. بعض الروايات: لا يحقر شيء، لأنك تسأل الكريم الشكور الحليم سبحانه وتعالى. سل حاجتك ربك، وخاصة في هذا الموسم الذي سبقه هذا الذكر وهذا التعظيم والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فتدعو بعد ذلك ثم تختم. ولهذا كان الأظهر عند جمع من هذا العلم أن الدعاء في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، كان الأظهر أن الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، لأن المناسب أن تدعو بهذا بعدما تثني على الله عز وجل حينما أثنيت في التحيات لله والصلاة والطيبات، ثم بعد ذلك تشهد، ثم بعد ذلك صليت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آله، ثم بعد ذلك ناسب أن تسأل حاجتك، توسلت بالتوسلات العظيمة، فناسب أن يكون سؤالك لحاجتك بعد هذه التوسلات. فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن العمل وحسن القصد بما نادي ونذر، مني وكرم عامين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.